بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في التخيير بين قراءة الحمد والتسبيحات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما هو الواجب في الركعتين الأخيرتين، فقلنا إن الروايات قد دلت على أن الواجب في هاتين الركعتين إنما هو التسبيح، كما في بعض الروايات إنما هو تسبيح وتهليل وتحميد، وذلك للفرق بين ما سنه النبي صلى الله عليه وآله وما فرضه الله سبحانه. وإن كان يجوز قراءة الحمد إذن باعتبار أنها تحميد ودعاء على ما دلت عليه صحيحة عبيد. وقد ورد في بعض الروايات كما تقدم التسبيحات التسع وفي بعضها الأربع، وقال الماتمي قدس الله نفسه أن الأحوات الإتيان بالأربع ثلاث مرات ليكون اثنتا عشر تسبيحا. الكلام في ذلك تقدم مفصلا، وذكر قدس الله نفسه هنا أنه يجوز الإتيان بالزائد على هذا المقدار، فيأتي بالتسبيحة خمسة عشر مرة مثلا أو عشرين مرة أو أكثر، كل ذلك جائز، لكن لا بعنوان البروج، فإن الوارد في الروايات وما ذكرناه والزائد على ذلك لم يرد، ولكن بما أنه قد ورد أنه كل ما ذكرت الله عز وجل فهو من الصلاة، فيجوز أن يأتي بالزائد بعنوان الذكر، وهذا لا بأس به، يعني لم يهدد التسبيح بحد على أن يؤخذ بشرط لا، وأن يكون الزائد على ذلك موجبا لبطلان الصلاة، لم يؤخذ هذا في الروايات. فالإتيان بالزائد لا بأس به، ولكن بعنوان مطلق الذكر لا عنوان الورود، والأمر كما ذكره مقدس الله نفسه. ثم ذكر أن الأهوات أن يأتي بالتسبيحات أي مقدار يريد أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة لا بقصد الوجوب، وذلك لاحتمال أن يكون الواجب هو الفرض الأول من التسبيح، ويكون الزائد على ذلك مستحبا، فلو أتى باثنا عشر مرة أو بتسع مرات، يعني تسع تسبيحات أو اثنا عشر تسبيحا، أن يأتي بقصد القربة لاحتمال أن الواجب هو الفرد الأول والزائد مستحب، كما يحتمل أن يكون هذا من باب التخيير بين الأقل والأكثر، فيكون المجموع من حيث المجموع واجبا، كما يحتمل أن يكون الواجب طبيعي التسبيح القابل للانطباق على الفرد الأول أو على الفرد الأخير على المسة مثلا، كما ذكرنا ذلك في التكبيرة في تكبيرة الإحرام. وحيث إن المحتملات متعددة، فالأهوة أن يقصد القرب بذلك فيما يأتي به واجبا كان ومستحبا. نعم، لو فرزنا أنه اقتصر على التسبيحات الأربع مرة واحدة لا بأس بقصد الوجوب، فإنه واجب جزما. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن المستفاد مما تقدم من الروايات أن الواجب هو الطبيعي التسبيح والتهليل والتكبير على ما تقدم، وهذا ينطبق قهرا على أول الوجود. احتمال أن يكون الواجب هو الوجود الثاني أو الثالث لا يحتمل ذلك، الطبيعي يتحقق بأول الوجود. واحتمال التخيير بين الأقل والأكثر أيضا باطل على ما ذكرناه، لا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر في الوجودات المستقلة. فعلى ذلك الإتيان بالأول بقصد الوجود لا بأس به ولا محذور فيه، سواء اقتصر على ذلك أم أتى بالزائد على ذلك. لا فرق بين الإتيان بالزائد وغير الزائد، الفرد الأول واجب والباقي فضل وزيادة. ثم ذكر قدس الله نفسه عدة من المستحبات في القراءة وهي كثيرة. نتعرض لبعض هذه الأمور التي ذكرها، البقية واضحة. منها الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة. إذ نعم الاتفاق والإجماع على استحباب ذلك، أن يتعرض بعد التكبيرة وقبل الشروع في الفاتحة، وهذا الحكم محل تسالم بين الفقهاء على ما ذكروا بلا خلاف بالمسألة. وإنما خالف في ذلك على ما نسب إليه أبو علي التوسي قدس الله نفسه ابن الشيخ قدس الله نفسه الشيخ التوسي، فإنه ذهب إلى الوجوب ولم يوافقه على ذلك من تقدمه ومن تأخر، فكأنه هو القائل بالوجوب فقط. هكذا نسب إليه. فإن صحت النسبة وكان هذا الشيخ قائلا بالوجوب لا يمكن المساعدة عليه، والوجه في ذلك أنه لا دليل على الاستعاذة إلا صحيحة الحلبي التي تقدمت في التكبيرات السابع، بل وفي الدعاء بين التكبيرات. ففي هذه الصحيحة أن الإمام عليه السلام قال له إذا افتتحت الصلاة فابسط يديك بسطا ثم ارفعهما ثم تكبر ثلاث مرات ثم تدعو وذكر الدعاء ثم تكبر تكبيرتين فتدعو ثم تكبر تكبيرتين فتدعو ثم تعرز ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ فاتحة الكتاب. هذه السيئة مشتملة على التعويض، لأن هذه السيئة هي المدرك في القول بالوجوب، ولكن من الواضح أنه لا يمكن ذلك. أولا سياق الرماية والصحيحة أنه في بيان في مقام بيان المستحبات من بسط اليدين ومن الإتيان بتسع تكبيرات ومن الأدعية بين هذه التكبيرات فلا يستفاد الوجوب من ذلك. الظاهر من الرواية لا مطلق السياق فقط، الظاهر من الرواية أنه في مقام بيان الصلاة الكاملة المشتملة على الأمور المستحبة فلا يبقى لها ظهور في الوجوب، على أنه يكفي في عدم الوجوب عدم القائل به وكونه من المسلمات، وذلك لما تقدم مرار من أن هذا الأمر المبتلى به لو كان واجبا لكان من الواجبات ومن المسلمات، كيف ولم يقل بوجوبه أحد من علمائنا إلا الشيخ أبي علي قدس الله نفسه. الأئمة سلام الله عليهم دائما كانوا يصلون وأصحابهم، وهكذا الرجال والنساء والأطفال في السيرة المستمرة لو كان هذا واجبا لم يخفى على أصحاب الأئمة سلام الله عليهم وعلى العلماء الأبرار قدس الله أسرارهم، فعدم القول بالوجوب في هذه المسألة هو كاشف عن عدم الهدوم ويؤيد عدم الهدوم ببعض الروايات الضعيفة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر وبعده يقرأ فاتحة الكتاب، كان أسرعهم صلاة بلا تعميز. هذه الرواية الضعيفة وغيرها تؤكد عدم الهدوم. فالاستعاذة كما ذكره مقدس الله نفسه مستحب، لا أن الاستعاذة يكون واجبا كما نسب إلى الشيخ أبي علي قدس الله نفسه. وذكر قدس الله نفسه الجهر بالبسملة، وقال إن الجهر بالبسملة مستحب في الصلاة. إذا كانت الصلاة جهرية فلا إشكال في أن الجهر بالمسألة واجب للإمام وللمنفرد. إنما الكلام في الصلاة الإخفاتية وفي الركعتين الأخيرتين إذا اختار المكلف قراءة الهم في الصلاة الجهرية أو الإخفاتية، وفيما إذا كان المكلف مأموما وكان مكلفا بقراءة الهم كما في المأموم المسبوق إذا كان اقتداؤه في الركعة الثانية مثلا طبعا في الركعة الثالثة للإمام هو المأموم يقرأ الهم قراءة يقرأ الهم، فإن القراءة غير ساقطة. أو إذا فرضنا أن الإتمام كان في الركعة الثالثة ففي الركعتين الأخيرتين أي الثالثة والرابعة اللتين هما الركعة الأولى والثانية للمأموم لا بد من قراءة الهم. قالوا إنه يستحب الجهر بالبسملة في هذه القراءة وإن كانت القراءة إخفاتية. أما بالنسبة إلى الصلاة الإخفاتية في الركعتين الأولتين في المأموم أو في المنفرد، بل أو في الإمام، في المأموم لا يتصور، في الإمام أو المنفرد فقد تقدم الكلام في ذلك. الروايات الصحيحة دلت على استحباب الجهر في هاتين الركعتين. كان أبو عبد الله عليه السلام يجهر بالمسملة، الروايات كانت متعددة وقد تقدمت. في هاتين الركعتين لا ينبغي الشك في استحباب الجهر بالمسملة، بل في الركعة الأولى والثانية وإن كانت الصلاة إخفاتية تقدم الكلام في هذا. والركعتان الأخيرتان أيضا تقدم الكلام في حكمهما من جهة الجهر بالمسملة. قلنا إن إثبات ذلك بالروايات لا يوجد، فإن الروايات ليس فيها إطلاق لاستحباب الجهر بالمسملة في أي مكان. هذا مشكل، ولكن بما أن الدليل على الإخفاء قاصر دليل الإخفاء لا يشمل ذلك. عمدته كان السيرة والإجماع، لا يشمل الإجماع والسيرة بالنسبة إلى البسملة، فلا دليل على وجوب الإخفاء. إذن يمكن إثبات الاستحباب بفتوى المشهور مثلا من باب التسامح في أدلة السنن أو ببعض الروايات الواردة في المقام مثلا تقدر الكلام في هذا. أما بالنسبة إلى المأموم المسبوق فلم يتقدم الكلام فيه، ولم يكن في عبارة الماتن قدس الله نفسه أيضا، إنما ذكره هنا أن المأموم المسبوق الذي وظيفته قراءة الحمد في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام، وهما الركعة الأولى والثانية للمأموم أو خصوص ركعة واحدة، هذا لم يتقدم الكلام فيه. ذكر قدس الله نفسه استحباب الجهر في هذا المورد أيضا. الروايات الواردة في المقام قد دلت الروايات وفيها الصحيحة لزوم الإخفاء على المأموم في هذه القراءة، وإن كانت الصلاة الجهرية في نفسها كصلاة العشاء مثلا، بما أنه مأموم من جهة الجماعة للرعاية الإمام أمر المأموم بالإخفاض في هذه القراءة، فهي يخفت في قراءته لإن كانت الصلاة جهرية، بل لهذه الجهة. مقتضى الإطلاق في هذه الروايات الآمرة بالإخفاض، مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين البسملة وغير البسملة، لأن البسملة أيضا من الفاتحة، جزء من الفاتحة. يقرأ فاتحة الكتاب في نفسه، في بعض الروايات أبدل في نفسه، الذي هو عبارة عن غاية الإخفاض. وليس عندنا دليل على استحباب الجهر حتى في هذا المورد، بل ليس لنا إطلاق أيضا ليقال بأن مقتضى الإطلاق في تلك الرواية استحباب الجهر، فلا دليل على وجوب الإخفاض. إذن جواز الإخفاض في هذا المورد محل إشكال، بل منع فضلا عن أن يكون مستحبا، بل الظاهر هو الإخفاض حتى في البسملة، إذ لم يثبت دليل على استحباب الجهر بالبسملة على الإطلاق، فلا مجوز لرفع اليد عن الإطلاق الدال على لزوم الإخفاض في تمام القراءة، فإذا لم يكن مجوزون فالإطلاق هو المتبع. ثم ذكر قدس الله نفسه في ضمن هذه الفروع أنه يجوز للمصلي في قراءة القرآن في الفاتحة مثلا أو في سورة الواجبة أن يقصد الإنشاء بقوله الحمد لله رب العالمين أو اهدنا الصراط المستقيم وغير ذلك من الموارد. يمكن أن يكون قاصدا للإنشاء وحقيقة يطلب الهداية من الله سبحانه، أو يحمد الله سبحانه بقوله الحمد لله رب العالمين، ولا ينافي هذا مع صدق القرآن عليه على ما قرأ. قد يقال كما قيل إن الواجب على المكلف قراءة القرآن، وهي لا تتحقق إلا باستعمال اللفظ في اللفظ، كما في قولنا زيد في ضرب زيد فاعل مثلا، الأما ذكرنا من أن هذه الكلمة يستعمل في كلمة أخرى، وإلا معلوم أن زيد قوله زيد في ضرب زيد فاعل ليس هذا فاعلا بل هو مبتدأ، وإنما يستعمل هذا في لفظ آخر فيكون هذا لفظا وذاك معنى، المعنى أيضا لفظ. وهكذا في غير ذلك، قلنا تيز مهمل مثلا، نستعمل هذا في طبيعي هذه الكلمة فنحكم عليه بأنه مهمل، أو ضرب فعل ماض مثلا. قالوا إن القرآنية لا تتحقق إلا باستعمال اللفظ في اللفظ، فالذي يتكلم به المكلف في صلاته هو اللفظ، والمستعمل فيه ما نزل على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يحكي بهذا عن ذاك، فهذا حاكي وذاك محكي. وإذا فرضنا أنه قصد الإنشاء بذلك بقوله اهدنا الصراط المستقيم، قصد الإنشاء أو الحمد لله رب العالمين قصد الإنشاء، فهذا من استعمال اللفظ في المعنى، استعمل اللفظ في معناه وهو المعنى المقصود المعنى الإنشائي. على أي تفسير فسرنا الإنشاء، إدراج الأمر النفساني أو إيجاد المعنى باللفظ، على أي حال لفظ ومعنى، لفظ أتي به بقصد الإنشاء وبقصد المعنى إبراز المعنى أي شيء كان، فإذا فرضنا أنه تكلم بهذا اللفظ مثل اهدنا الصراط المستقيم وقصد به القرآنية وقصد به الإنشاء معا، هذا يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنيين وهو غير جائز، فلذلك لا بد من أن يكون الاستعمال مختصا بأحدهما، إما أن يكون قاصدا لللفظ وحاكيا به عن الكلام المنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو يكون قاصدا للمعنى، الجمع بينهما غير ممكنين. هكذا قالوا قيل، ولكن الصحيح أن قصد القرآنية ليس من قبيل استعمال اللفظ في اللفظ، ليس من هذا القبيل. قصد القرآنية كحكاية شعر أو نثر من كلام شخص آخر. نفرض أنه يقرأ شعر المتنبي، يعني يوجد هذا الجامع هذا الطبيعي والداعي إلى هذا الإيجاد، يعني إيجاد المماثل البته الذي صدر من الشاعر إنما هو فرد لا محالة، لأن الطبيعي لا يوجد في الخارج إلا متشخصا ومتميزا، لكن الشعرية لم تتقوم بخصوصية ذلك الفرد بل بهذا الطبيعي الموجود في ذمنه، إلا ذلك تلك الخصوصية لا أثر لها في كونه شعرا أو نثرا كلاما فصيحا أو غير فصيح، كل ذلك لا دخل له، بل إن الطبيعي بما أنه لا يوجد إلا في ذمن الفرد فلذلك يوجد فردا لا محالة. والشخص الآخر أيضا يوجد فردا من هذه الطبيعة لا بالنظر إلى خصوصيته وشخصيته بل بالنظر إلى طبيعته، فليس هذا من استعمال اللفظ في لفظه شيء. ونظير ذلك غير الألفاظ، نفرض أن أحدا لم ير عصفورا أبدا فيسأل عن العصفور أنه ما هو أي حيوان، فيريه الإنسان عصفورا، أي أهذا العصفور استعمل في طبيعي العصفور؟ ليس كذلك جزما، بل إراءة فرد في الخارج وقصد بهذه الإرادة بيان الكلي، يعني ما إلغاء الخصوصية عن هذا الفرد. فكما أن هذا ثابت في غير الألفاظ، إراءة الألفاظ أيضا كذلك، يري لفظا بداعي، يعني يري ذلك اللفظ الداعي وهذا إراءة ذلك بإيجاد فرد، كما أنه أيضا أوجد فردا. فالقرآن المنزل من الله عز وجل على النبي الأكرم إنما هو الطبيعي، وإن كان وجد في ضمن فرد لا محالة باعتبار أن الطبيعي لا يوجد في الخارج على كليته، والمكلف يوجد فردا من ذلك الطبيعة أيضا غير ناظر إلى خصوصيته، وإنما ينظر إلى الطبيعة. أين هذا من استعمال اللفظ في اللفظ؟ فإذا كان هذا هو حقيقة قصد القرآنية كغير القرآن من بقية الألفاظ، لا مانع من قصد الإنشاء أيضا، إذ لم يؤخذ في القرآنية عنوان بشرط لا أن لا يقصد شيء آخر، فيصح أن يقصد ذلك أيضا، يعني أن يكون إنشاؤه بالقرآن كما يمكن أن يكون إخباره بالقرآن. إذا فرضنا أن رجلا كان مسافرا بل وكان بعيدا، فيسأل أنه جاء أو لم يجي، فيقول وجاء رجل من أقصى المدينة، يقصد بذلك القرآن، يعني يحكي القرآن ولكن في ضمن قصده القرآن وإراءته الكلام المنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يخبر عن شيء آخر أيضا. وبعبارة أخرى المأمور به هو الإتيان بهذه الألفاظ بما هو قرآن، وهذا لا بشك لم يقيد بعدم قصد شيء آخر. هذه الألفاظ لا بد من الإتيان بها سواء قصد بها المعنى أم لم يقصد به المعنى، بل لا يبعد أن يكون قصد المعنى هو الدخيل في بله هو الدخيل في كمال النفس وفي طلب الهداية من الله تبارك وتعالى. الإنسان حينما يقرأ القرآن يطلب الهداية من الله سبحانه، يطلب بالكلام المنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا أدخل بل في التقرب وفي إظهار العبودية مجرد لقلقة اللسان بلا قصد المعنى أو تصور المعنى بل مقارنا لاستعمال اللفظ، هذا بل بعيد. فكيف ما كان فالظاهر أن ما ذكره مقدس الله نفسه من جواز قصد الإنشاء بالقرآن وأن هذا لا ينافي القرآنية، هذا هو الصحيح.